الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه.
وهذا يتضح في بيان أن النقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، لا يشركه في غيره، لأنه رسول الله، فلا ينقش أحد محمد رسول الله، لأنه قد ينقش بعض الناس اسم النبي صلى الله عليه وسلم خاتم باب التبرك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يشتبه، يكون اشتباهه وشركه غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام يختم بخاتم الكتب، فإذا شركه غيره زاد، كان الناس الخاتم نقشه من نقشه ما حصل مقصود، حصل التباس، فلا يعرف الناس خاتم نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم خاتم غيره. نعم، في حياته بعد وفاته كيف ينقش رسول الله؟ حتى بعد وفاته لماذا ينقش خاتم؟ حتى بعد وفاته اتخذ خاتم وقال كثر قال محمد رسول الله، قد يكون فيها يكون فيها يظن بعض الناس ان هذا الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وانه بقي من ذلك الوقت. الاصل ان كل انسان ينقش اسمه، ينقش على خاتم اسمه حتى يعرف خاتم لك ينقش عليه اسمك. نعم.
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. قال أبو عبد الله وزادني أحمد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط، قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده.
نعم، فالمؤلف رحمه الله ذكر بالخاتم نوع التراجم طويلة، قال هذا الترجمة لنقش الخاتم، وأن النقش ثلاثة أسطر. لما استخلف قال أن الرسول لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، يعني أن أبا بكر أخذ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. والفائدة من كون السطر يعني أن الخاتم مستطيل مو مستطيل، لو كان مستطيل يتسع السطر واحد محمد رسول الله، لكن الخاتم مستطيل مو مستطيل فيكون مستطيل فيكون محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وهل هو تنازلي ولا تصاعدي؟ وهم قال تنازلي، وهم يقول تصاعدي، محمد أسفل ورسول فوقه والله فوقه، أو بالعكس. قال أبو عبد الله وزاد أحمد إلى أن قال: كان خاتم النبي في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس فجعل أخذ الخاتم فجعل يعبث به، يعني كان يدخل ويخرج يفكر، كان يفكر كان عنده تفكير، جعل يدخل الخاتم ويخرجه على شفا البئر فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم يجد، فما وجد الخاتم. والخاتم لماذا اعتنوا بهذه العناية؟ لأنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن له قيمة. هنا ذكر قوله قال ابن بطال. نعم،
قال ابن بطال: ليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كون سطرا واحدا كذا. قال: قلت قد يظهر أثر الخلاف من أنه إذا كان سطرا واحدا يكون الفصل مستطيلا لضرورة كثرة الأحرف، فيتعدد الأسطر أمكن كونه مربعا أو مستديرا، وكل منهما أولى من المستطيل.
الصفة الثانية قوله فسقط في رواية ابن سعد فوقع في البئر،
قوله فسقط في رواية ابن سعد فوقع في البئر، قوله فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجد، أي في الذهاب والرجوع والنزول إلى البئر والطلوع منها. ووقع في رواية ابن سعد فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه، قال بعض العلماء كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان.
هذا كلام يعني فيه نظر هذا الله أعلم. نعم خاتم السر كخاتم سليمان.
نعم.
قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه واجتهاد في تفتيشه، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لما ضاع عقد عائشة وحبس الجيش على طلبه حتى وجد كذا قال وفيه نظر. فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة نشأت عنه وهي رخصة التيمم، فكيف يقاس عليه غيره؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا لما ذكر، لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه أثر النبي صلى الله عليه وسلم قد لابسه واستعمله وختم به. ومثل ذلك يساوم في العادة قدرا عظيما من المال، وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بطلبه بدون ذلك. وبالضرورة يعلم أنه أن قدر المؤونة في حصص الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم، لكن اقتضت صفته عظيم قدره فلا يقاس عليه كل مضاع من يسير المال. قال وفيه أن من سلف الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم وليس ذلك بعائب لهم. قلت وإنما كان كذلك لأن ذلك من مثلهم إنما ينشأ عن فكر.
قال ابن بطال بعد وفيه
قال ابن بطال وفيه أن من طلب شيئا ولم ينجح فيه بعد ثلاث أيام أن له أن يتركه ولا يكون بعد الثلاث مضيعة، وأن الثلاث حد يقع به العذر في تعدد المطلوبات. وفيه استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بها.
هذا فيه نظر قوله أن الثلاث حد لأنها فعله واقع عن الصحابة، وما استعمال آثار الصالحين والتبرك هذا باطل ليس عليه دين الألام. الصواب أنه آثار الصالحين لا تبرك بها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، راح يعني من اللبس وما نحن ضيعوها تلفوها خذوها بعدين استعملوها في استعمال آخر وتركوها رموها وتركوها يعني طرحوا من اللبس خلعوا من اللبس ثم أخذوها بعد ذلك. هذا يوضح يسمون أنهم تركوها قاموا وتركوها يعني بدوها على الطرح طرح التختم لا طرح المال. نعم.
باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة رضي الله عنها خواتيم الذهب. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
فتختم فتخة الواحدة فتخة هذه الترجمة الخاتم للنساء. قال وكان على عائشة خواتيم الذهب. ذكر حديث ابن عباس قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. هي أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة والخطبة تكون بعد ذلك، أما صلاة الجمعة فالخطبة قبل الصلاة، صلاة العيد قبل الخطبة، وصلاة الاستسقاء فيها ما يدل على هذا وهذا، يجوز أن تكون الصلاة قبل الخطبة ويجوز أن تكون الخطبة قبل الصلاة، لكن عمل الناس الآن على أنهم أن الاستسقاء كالعيد قدم الصلاة. وفي ذكر أن فأتى النساء فأمرهم بالصدقة فجعلنا يلقين الفتخ ثم فتخ والخواتيم في ثوب البلاد. في الحديث من الفوائد جواز لبس خاتم الذهب للنساء، ولهذا قال طاب خاتم النساء وكان على عائشة خاتم الذهب، وإنما المحرم على الرجال، خاتم الذهب محرم على الرجال، أما المرأة فلها أن تلبس خاتم الذهب. وفي الحديث من فوائد جواز لبس الذهب المحلق للنساء والرد على من منعه، لأن الخاتم محلق مستدير والفتح فتحة مستديرة، ولهذا جعلنا يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال ولم نكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة في المنع من الذهب المحلق إما شاذة أو منسوخة. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله له رسالة المنع من الذهب المحلق، منع النساء من الذهب المحلق، وسأل في حديث فيها المنع من الذهب المحلق، ولكن هذا كان أول منسوخ، كان هذا أول. صوابا جواز لبس النساء للذهب المحلق، ولم تزل النساء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا تلبس الذهب المحلق، الخاتم محلق والفتح محلق، والقلادة محلقة، وكذلك قد يكون الفتح في الأذن القرط قد يكون محلق، وكلها محلقة. فالمنع منها. فالشيخ رحمه الله وهم ظن أن ذهب المحلق ممنوع وأنه إلى الآن وأنه لا يجوز للنساء، وعلى هذا على فتوى الشيخ الإيمان ورسالته ما تلبس مرة الخاتم إذا، ولا تلبس السوار في يديها، ولا تلبس القلادة، يكون هذا محلق. ماذا تعمل؟ تلبس غير محلق. فالصواب أن جواز في الحديث جواز لبس الذهب المحلق النساء والرد على المنع، ولا حديث الوالدة المنع من الذهب إما منسوخة أو شاذة، إما منسوخة أو شاذة مخالفة للحديث الصحيح، والشاذ ضعيف ولو صح السند، لأن الشاذ مخالفة يعني الراوي لمن هو أوثق منه. ولهذا قال الحافظ النقطة: فإن خلف بأرجح، يعني الحديث حسن صحيح، فالراجح فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ والمرجوح شاذ، فالشاذ فالمرجوح شاذ، والراجح هو الذي عليه العمل.
نعم.
وفي من الفوائد جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها، فإن النساء لما أمرهم بلال بالصدقة جاءت المرأة تلقي فتحت خاتم بلال ولم تستأذن أزواجهن، دل على جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها. ويدل لها أن ميمونة أم المؤمنين أعتقت وليدة لها يعني أما، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت نوبتها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ ما علم أعتقتها ولا ما أخبرت الرسول؟ فقال: أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجلك. ولم ينكر عليها، وفيها أن صلة الرحم أفضل من العتق. قال: لو أعطيت الوليدة أخوالك أفضل من العتق. نعم.
باب القلائد والسخاب للنساء، يعني قلادة من طيب وسك. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بقرصها وسخابها.
باب قيادة السخاب. السخاب خيط ينضم فيه الخرس من الذهب أو الفضة أو اللؤلؤ، يقال السخاب. باب قيادة السخاب النساء يعني قلادة، فسرها يعني قلادة من طيب وسك، يعني قلادة تتخذ من قرنفل وطيب وسك وليس فيها من اللؤلؤ والجواهر شيء. هذا القلادة السخاب. السخاب قلادة، قلادة قد تتخذ من قرنفل وطيب وسك. ذكر حديث ابن عباس الذي خرج يوم العيد وصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، هي دليل على أن صلاة العيد ليس لها صلاة لا قبلها ولا بعدها، وليس لها نداء ولا أذان ولا إقامة. ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجاءت المرأة تصدق بفرصها وسخابها. الفرص أو القرط ما تجعل المرأة في أذنها، تأخذ من أذنها الذهب وتلقي في ثوب بلال، والسخاب القلادة. وهذا فيه فوائد كما سبق في السابق، المرأة لها تصرف في مالها غير إذن وليها. نعم.
باب استعارة القلائد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء، فصلوا وهم على غير الوضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة: استعارت من أسماء.
نعم، هذا يستلزم استعارة القلائد، فيه جواز الاستعارة، وأن الاستعارة لا عيب فيها ولا منه، ولم يكن سيستعير المرأة تستعير قلادة أو يستعير شيء يستعمله ثم يرده، يستعير قدر أو صحن أو سكين أو يستعير سيارة يستعملها ثم يردها، لا بأس. فعائشة استعارت من أختها أسماء قلادة، استعارت عائشة من أختها قلادة لأسماء، هلكت يعني ضاعت، استعارتها، هل تضمنها إذا ضاعت؟ يستعار سيتم ضمنه. من العلماء قال إن العارية مضمونة على كل حال، ومنهم قال لا تضمن إلا إذا فرط، وهذا هو الصواب. مرة في الفقه العارية يوم الخميس أنها لا تضمن العش إلا بالتعدي على الصحيح. ومن العلماء قال مضمون على كل حال، استدل بقول صفوان بن الصعرمي قال بل عارية، قال غصن محمد قال بل عارية مؤدعة وعارية مضمونة. في الحديث من الفوائد فيه جواز الاستعارة، لأن عائشة استعارت لأختها أسماء خلالة فهلكت عن إضاعة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولا مجلوما فصلوا على غير وضوء. عائشة استعارت من أختها أسماء وهي أكبر منها زوجة الزبير. فيه جواز طلب الماء، طلب الماء إذا ضاع، طلب الماء إذا ضاع، لما ضاعت جعل النبي يطلبه، إنسان لا يضيع ماله. يجوز طلب المال إذا ضاع، وأن الإمام أو قائد الجيش لا بأس أن يحبس الجيش بعض الوقت لطلب والتماس ما ضاع من حاجاتهم ولو كان قليلا. وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكذلك الأولياء لا يعلمون الغيب، وكذلك الأولياء لا يعلمون الغيب، فإنهم لم يعلموا مكان القلادة والعقد، فلما أقاموا البعير وجدوها تحته. لو كان يعلم الغيب ما أرسل الناس يبحثون عنه. وناس من الناس من يقول لك يعلمون الغيب، من ذلك الجفري الآن، جفري له له السيطة الآن، يقول أن الأولياء يعلمون الغيب، وقال إن الله إن الولي إذا أطاع الله يطلعه من الغيب، يقول عالم الغيب فلا يطلع غيب أحد إلا ما ليس من الرسول، قال من الرسول، يقول قوله من الرسول يدعو أنه شاركه الولي، هذا من تخريفه، فانتشر هذا كلام الجفري هذا، قال إنه الأولياء يعلمون الغيب وله خرافات تخريف. وكذلك قال يجوز دعاء الأولياء والصالحين، ومخرف تخريف عنده تخريف كثير ينبغي الحذر منه. نعم نعم، يقول إن الولي إذا أطاع الله يقول له أيضا إن الله يعطي الولي فيقول الولي بالشيء كن فيقول، حتى وصل إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. نعم لا شك فيه في شريط انتشر الرد عليه جيد لا بأس به، هو الآن انتشر ينبغي الاستفادة منه. وفيه من الفوائد أن المؤمن إذا حضرت الصلاة وعدم الماء والتراب صلى بغير وضوء ولا تيمم ولا يعيد الصلاة. هذه فائدة عظيمة، أن من فقد الماء والتراب فإنه يصلي بغير ماء ولا تراب ولا يعيد الصلاة. هذا يسمى عند أهل فاقد الطهورين، وذلك كالمحبوس في مكان ليس فيه تراب، والمصلوب على خشبة، والمريض في المستشفى لا يتحرك وليس عندما يأتي بالماء ولا تراب، يصلي على حسب حاله ولا يعيد في صحيح قول العلماء. قال بعض العلماء لا يعيد، والصواب أنه لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة يبحثون عن العقد، حضرت الصلاة وليس عندهم ماء ولا مشروع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمروا بإعادة الصلاة. نعم.
باب القرط للنساء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها.
نعم، أخرج في القرط للنساء، والقرط ما يحل به الأذن، يحل به المرأة أذنها، ويعلق غالبا على في شحمة الأذن، سمع بعضهم غوايش وخماخم لهجة العامية، وقال قرط. قال ابن عباس أمرهن النبي بالصدق فرأيتن يهوين إلى آذانهن وحلقهن، يعني تأخذ من أذنها ذهب وتلقيه في ثوب بلال، وتأخذ من حلقها قلادة وتلقيها في ثوب بلال. ذكر حديث ابن عباس النبي صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء مع بلال فأمرهم بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. وفي من الفوائد كما سبق جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها وبغير إذن أبيها، ويؤيد ما سبق في قصة ميمونة أنها اعتقت وليدتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فقال أما إنك لو أعطيت أحوالك لكان أعظم لأجلك، ولو ينكر عليها تصرفها بغير استئذانه. وفي أن صلة الرحم الفقراء أفضل من العتق، يعني فلو باعتها وقسمت قيمتها على أقاربها لكان أعظم لأجلها، لو كانت قسمت قيمتها وأعطتها إياهم لكان أعظم لأجلها. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يحل لامرأة عطية بغير زوجها فهو حديث شاذ وخالف الحديث الصحيح، عند عبد الشعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة العطية إلا بإذن زوجها. هذا شعب حديث ضعيف مخالف لحديث صحيح في هذا الحديث وحديث ميمونة. وحمل بعض العلماء على عطية المرأة من مال زوجها قال لحلها عطية من مال زوجها وهذا صحيح لكن ظاهر الحديث أنه من مالها ولفائل مال زوجها ليس لها تصرف إلا بإذنه. نعم.
باب استخاب للصبيان. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت فقال أين لكع ثلاثة ادعو الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه استخابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. فقال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
هذا ترجمة الاستخاب الصبيان. والاستخاب كما قال خيط ينضب فيه خرز من الذهب أو الفضة أو اللؤلؤ يقال له استخاب. والحديث دليل على جواز استخاب للصبيان والصبايا وهذا مما يغتفر فيه للصبيان فيقتصر عليه لا بأس الاستخاب يمس الصبي الذكر أو الصبية لا ولا يزاد عليه لأن الأصل المنع من الذهب والتحلي والقلادة للذكور هذا هو الأصل المنع من الذهب والتحلي والقلادة للذكور ولو كان صغارا فالاستخاب مغتفر وما عداه فيمنع عملا بالأصل لا بأس أن يلبس الصبي استخاب كما لبس النبي الحسن في عنقه استخاب في رقبه استخاب يعني خيط فيه خرز من الذهب والفضة واللؤلؤ لأنه صبي صغير والصبي لا بأس اقتصر على ذلك. وقالوا أين لكع هذا من باب المداعبة في فضل حسن وأن النبي سيحبه وفي فضل أبي هريرة فضل أبي هريرة حيث كان يحب الحسن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة.
وهذا الترجمة التشبه من الصنفين والحديث فيه أن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ففيه أن التشبه من النوعين بالآخر من كبائر الذنوب لكون الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فاعله ولعنه القاضي والعباد رحمة الله فدل على أن تشبه الرجال بالنساء من كبائر الذنوب وتشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب. فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة لا في لباسها ولا في كلامها ولا في حركاتها. وكذلك المرأة ليس لها أن تترجى وتشبه بالرجل في مشيته أو في لباسه. من ذلك يدخل في هذا الذين يمثل صوت المرأة دخلوا في هذا لا متشبه تشبه بالمرأة يتكلم كلام امرأة أو يمشي مشية امرأة ثم تمثيل يمثل تشبه بالمرأة من كبائر الذنوب ملعون. وكذلك المرأة اللي تترجل وتمشي مشية الرجل أو تتكلم كلام الرجل كل منهما ملعون التشبه من كبائر الذنوب. نعم. يصير الله حسن هذا يحتاج إلى تأمل أما لو كان في البيت وشيء خاص قد يقال يعني وقت شيء ما تخرج إلى الناس لا.
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث. فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإن يدلك على بنت غيلان فإن تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها فيتقبل بهن. وقول وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف.
نعم هذا الترجمة في إخراج المتشبه من النساء من البيوت. والمتشبه من النساء المتشبه من الرجال بالنساء يسمى مخنث. يسمى مخنث. المخنث هو الذي يتشبه بالنساء في مشيته وحركاته وكلامه من التكسر والتأنث. هذا يقال له مخنث. يعني يمشي مشية المرأة يتكلم كلام المرأة يتكسر تكسر المرأة. هذا هو اسمه المخنث. ما التخنث والتأنث والتأنيث التشبه بالأنثى. والمرأة المترجلة هي المرأة المتشبه بالرجل على مترجلة في حركتها ومشيتها وكلامها. فالمرأة تشبه بالرجل يسمى مترجلة والرجل يسمى المرأة يسمى محنث أو مؤنث. والحديث فيه دليل على تحريم التخنث من الرجال والترجل من النساء وأنه من كبائر الذنوب حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر السابق لعن رسول الله متشبهين من الرجال والنساء ومتشبهات من نساء الرجال. الحديث على تحريم التخنث والتأنث من الرجال وتحريم الترجل من النساء وأنه من كبائر الذنوب حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن المخنث من الرجال إذا كان ليس له إربة بالنساء يبقى في البيوت. فإذا تبين منه ما يدل على أن له إربة وشهوة فإنه يخرج من البيوت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. والحديث الثاني حديث أم سلمة أخبرت ابنتها زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث. يعني رجل ليس له إربة في النساء قال له مخنث يعني ما له شهوة في النساء ليس له همة إما لأنه ليس له ذكر أو عنيد. هذا يسمى مخنث يبقى ما تحتاج عن النساء لأنه لا خطر فيه ليس له شهوة. فهذا المخنث كان يدخل على أزواجه كان على مثلما فلكنه تكلم مرة بما يدل على أنه شهوة فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي بيت مخنث. فقال لعبد الله أخي أم سلمة أم سلمة لها أخ اسمه عبد الله جاء يزورها. فقال المخنث لعبد الله أخي سلمة إن فتح الله عليكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. يقول هذا الرجل المخنث لعبد الله أخو أم سلمة وكان الصحابة كانوا يحاصرون الطائف كان فتح الله عليكم الطائف إن أدلك على بنت غيلان تكون نصيبك تكون سبية فتسرع فإنها سمينة تقبل بأربع وتدبر بثمان. هذا مع الوصف الدقيق هذا يدل على أنها عنده إيش عنده شهوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال لا يدخلن هؤلاء عليكم طرد وأخرج من البيوت جاء من أخرج إلى مكان بعيد. قال أبو عبد الله البخاري يفسر قوله تقبل بأربع وتدبر بأربع قال تقبل بأربع يعني أربع عكن في بطنها من السنة أربع عكن في بطنها وتدبر بثمان لأن هذه العكم لها أربعة أطراف من هنا وأربعة أطراف من هنا أربعة أطراف من الجنب وأربعة أطراف من الجنب. فإذا كان من الخلف تكون ثمان وإذا كان من الأمام تكون أربع من الأمام تكون أربع لكن من الخلف يكون أربع من الجنب هنا وأربع من الجنب هنا فتكون تدبر بثمان وتقبل بأربع. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكم بطنها فيتقبل بهن. وقوله تدبر بثمان يعني أطراف هذه العكم الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. قال البخاري وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف طرف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف قال بثمان لم يقل بثمانية أطراف قال بثمان. ولو قال بثمانية أطراف لكان الطرف مذكر فالذكر قال ثمانية أطراف والعدد يخالف المعدود ما قال بثمانية أطراف قال بثمان فيرجع إلى العكر. ولو قال بثمانية لا ولو أراد الأطراف لقال بثمانية ولهذا قال وإنما قال بثمان ولم يقل ثمانية وواحد الأطراف طرف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف. لو قال بثمانية لصار لك الأطراف لأن الطرف واحدها طرف وهو ذكر لكن لما قالت الدرهمان صارت مبهرة، تحصل بثمان عكل، بثمان عكل أو بثمانية أطراف، إذا أراد أطراف قال بثمانية تقبل بأربع وتدبر بثمانية أطراف، وإذا أراد العكل قال تدبر بأربع وتدبر بثمان، والعكل مؤنث بخلاف الأطراف فإنه مذكر جمع طرف. وفي الحديثين من الفوائد أن المخنث إذا فطن لأمور النساء وعرف منهم ما يدل على شهوته وجب إخراجه من البيوت وعدم إدخالها على النساء. المخنث الذي ليس له شهوة ربة بالنساء إذا فطن لأمور النساء وعرف منه ما يدل على شهوته وجب إخراجه من البيوت وعدم إدخالها على النساء، لأن هذا المخنث فطنة عظيمة. قال أدلك على بيت غلاف تقبل بأربع وتقبل بثمان، هذا يدل على فطنة، يدل على أنها حركة في الشهوة، فلهذا طرد وأخرج من البيوت فلا يدخل على النساء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا الحافظ يقول في هذا الحديث مشروعية إخراج كل من أحسن منه التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك ويتوب. نعم فرق وفق الله الجميع. نعم لا 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 الصواب أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان مراهق قريب من البلوغ كذلك صبي العاشرة فما فوق هذا يعني قد يبلغ هذا، بل ينبغي التحجب منه المرأة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: باب قص الشارب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في قص الشارب وما بعدها من التراجم التي تتعلق بالشعر والخضاب وغيرها، بين الحافظ أن تعلقها باللباس من جهة الاشتراك في الزينة، من جهة الاشتراك في الزينة، على مناسبة دخولها في كتاب اللباس. ذكر الحافظ أنه أول الترجم ذكر أول التراجم المتعلقة بالشعور ومشاكلها، ثم المتعلقة بالتطيب، ثم المتعلقة بتحسين الصورة، ورابعا المتعلقة بالتصاوير يعني قد تكون في الثياب، ثم ختم بما يتعلق بالارتداف. قال إن تعلقه في خفي، تعلقه في كتاب الأدب الذي يليه أظهر. فالمؤلف رحمه الله ألحق هذه التراجم بكتاب اللباس، التراجم المتعلقة بالشعور، ثم التراجم المتعلقة بالتطيب، ثم التراجم المتعلقة بتحسين الصورة، ثم التراجم المتعلقة بالتصاوير لأن الثياب قد يكون فيها تصاوير، ثم التراجم المتعلقة بالارتداف من جهة الاشتراك في الزينة، الشعر فيه جمال وزينة، كذلك الخضاب وكذلك التطيب فيه جمال وكذلك التصاوير والنقوش. فهذا وجه إدخال هذه التراجم الأخيرة في كتاب اللباس. وهذه الترجمة قال المؤلف: باب قص الشارب. والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، وقص الشارب على قطع التعب. وأصل قص في اللغة تتبع الأثر، ومن قول الله تعالى عن أم موسى وقالت لأختي قص، يعني تتبع أثره. وقيده بعض أهل اللغة بالليل، قص الأثر بالليل، السيدة في المحكم قيد بتتبع الأثر بالليل. ويطلق أيضا القص على إيراد الخبر تاما على من لم يحضره، ويطلق أيضا على قص قطع شيء بشيء بآلة مخصوصة، قطع شيء بشيء، قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة. والمراد هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، قطع الشعر النابت على الشفة العليا بغير استئصال، وكذلك قص الظهر الذي يخلع له بغير استئصال. هذا القص الحلق يستأصل الشعر، والقص لا يستأصل، يبقى وصل الشعر. إذن قص الشارب يعني قطع الشعر على الشفة العليا من غير استئصال، تبقى أصول الشعر باقية ولا أحفى. وكذا قص الظهر يأخذ أعلاه ويبقى السلم، فلا يكون فيه استئصال. قال المؤلف: كان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، أو حتى ينظر إلى بياض الجلد، يعني يحفي بالقص، يحفي أن يبالغ، يبالغ في قصه. كان ابن عمر يحفي شاربه أن يبالغ في قصه حتى ينظر إلى بياض الجلد. وهذا هو السنة، السنة فأحفو الشوارب كما سيأتي، فأحفو الشوارب يحفاؤه يقصه من القص واستئصاله ويبقى الأصول. أما حلق الشارب بالموس هذا لا ينبغي. قال العلماء هذا مثلى، يحلق الشعر بالموس هذا لا ينبغي، فلا الشارب، وإنما يكون بالقص، يستأصل بالقص ولو أحفى. إذا كان ابن عمر رضي الله عنه يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، يعني جلد الشارب، ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية، وهما يعني يأخذ هذين يعني ما بين الشارب واللحية من الجهتين من الجانبين، ويسمى السبالان. السبالان كان ابن عمر يحفي شاربه ويأخذ ما بين الشارب واللحية، السبالان من الجانبين على اليمين وعلى الشمال، يفصل الشارب من اللحية. يختلف في السبالان، هل هما من الشارب فيشرع قصهما أو هما من جملة الشارب لحية؟ الأقرب أنهما من الشارب، ولهذا كان ابن عمر يأخذهما. ذكر المؤلف حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. فالسنة قص الشارب وإحفاؤه من دون حلق، هذا هو السنة، قص الشارب وإحفاؤه من دون حلق. وقوله من الفطرة، قيل المراد بالفطرة السنة عند أكثر العلماء، قاله الخطابي، يعني أنها من السنن، أنها يعني أنها من سنن الأنبياء. وقيل فطرة الدين، ومنه ومن الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة على الدين، وبيأخذ كل مولود يولد على هذه الملة. فالفطرة قيل السنة وقيل الدين. من الفطرة قص الشارب يعني من الدين، ومن السنة قص الشارب، فالمعنى صحيح. يقول من الفطرة يعني من الدين قص الشارب، أو من السنة قص الشارب، فهو صحيح. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الفطرة الخمسة أو خمسة من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط، وقال الإبط بكسرتين، وقال إبط بإسكان الباء، وتقليب الأظفار، وقص الشارب. قال: خمسة من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليب الأظفار وقص الشارب. ليس الموضع الحصر، خصر الفطرة أكثر من يعني. في الحديث الآخر عشر من الفطرة، وذكر هذه الأشياء: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليب الأظفار وقص الشارب، ذكرها إعفاء اللحية والاستنجاء، وذكرها الاستنجاء، وذكرها المضمضة، وذكرها غسل البراجم وهي عقد الأصابع. وقال الله: ونسيت العاشرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقد تقليم الأظفار وقص الشارب وإعفاء اللحية والاستنجاء والمضمضة وغسل البراجم. والختان مصدر ختن يختن يقطع، والختن قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، وهي قطع الجلدة التي تكون فوق حشرة ذكر الرجل، والمرأة الأنثى قطع جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. والاستحداد استفعال من الحديد، والمراد هو استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد، وهو ما حول الفرج، ما حول القبل والدبر، هذا هو الاستحداد، استفعال من الحديدة. ونتف الإبط معروف ما تحت العاتق، تقليم الأظفار تفعيل من القلب وهو القطع، يعني قص وهو أخذ أعلى الظفر. فهذا الاستحداد يكون بالموسى، هذا هو الأفضل، ولو استعمل لو أزاله عن طريق النورة والأدويه الجديدة فلا بأس، لكن الأفضل يكون بالاستحداد. وكذلك نتف الإبط الأفضل يكون النتف، ولو أزالها لا بأس، لكن لو النتف لأنه شعر رقيق يمكن نتفه. جاء في حديث أنس النبي وقت لهذه الأشياء: نتف الإبط قص الشارب والاستحداد تقليل الأظفار ألا يثبت أكثر من 40 ليلة. نعم نعم نعم، لكن لا يشدد عليه مثل بعض الناس، يكون بالتدريج. بعض الذين أسلموا حديثا، بعض الناس بسبب يعني تسرعه وعدم سلوكه طريق الحكمة، ذكر بعضهم أنه أسلم عدد، ومجرد ما أسلم قال تعالى نختمكم يا أبو الأفتان الآن، فارتد بعضهم، ارتدوا أكثروا، قالوا لا أكثر مسألة فيها في الحال قطع ختان خوفهم، قال الآن الآن على طول نختمكم الآن، ينبغي سنسك وسعة الحكمة ختان، لأن هذا أسلم من جديد فلا ينفر الإسلام، تكون بالتدريج تمحل في وقت مناسب بعد ما يطمئن ويستقر الإسلام في قلبه في نفسه. يقول هذا مثل الله، يقول هذا مثل ما ينبغي. نعم الله أعلم. نعم.
باب تقليم الأظفار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفر اللحى، خالف المشركين ووفر اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
نعم، هذا ترجمة لتقليم الأظفار سبق لقص الشارب، وهي مجموعة في الحديث في حديث واحد، فيمكن بقاؤها ادخالها في ترجمة واحدة تقليم الأظفار وقص الشارب. لكن من رحمه الله على عارف يترجم لكل مسألة استنباط الحكم. فتعلم عمر من فطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. سبق أن في مسلم أن النبي وقف لذلك لا تتجاوز 40 ليلة، حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط. قال حلق العانة دل على أن السنة في العانة في الحلق والأبط يكون نتف والشارب يكون قص بالقص، هذا هو السنة. لكن لو أزال إشعار العانة غير الحلق عن طريق التنور عن طريق النورة، فالآن وجد الآن أشياء أدهان تزيد هذا فلا بأس، وكذلك الأبط لو أزاله عن طريق الأدهان فلا حرج، لكن هذا يعني فرق أولى، يقول أن يكون العانة عن طريق الحلق والأبط عن طريق النتف والشارب عن طريق القص. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال الفطرة الخمس: الختان والاستحداد وقص الشارب تقليم الألفاظ ونتف الآباط، سبق هذا في الباب السابق. والحديث الثالث حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. قال هنا خالف المشركين ووفروا اللحى، فيه بيان أن فيه أن مخالفة المشركين مقصودة في الشارع، وأنه ينبغي مخالفة المشركين ولا يجوز التشبه بهم، ولذلك قال خالف المشركين ووفروا اللحى. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم خالف المجوس، خالف المجوس ووفروا اللحى، فدل على أن حلق اللحى من هدي المشركين والمجوس. لكن لو ترك المجوس والمشركون لحاهم فهذا رجوع منهم للفطرة. يقول بعض الناس إذا ترك اليهود والنصارى أو المشركين تركوا لحاهم هل معنى نحلق لحانا حتى نخالفهم؟ يقول لا، نحن ثابتون على ديننا، هم رجعوا إلى الفطرة الحمد لله، بعد أيضا نتمنى منهم أن يسلموا، فإذا رجعوا فإذا أبقوا لحاهم فهذا رجوع منهم إلى الفطرة وقرب منهم إلى الإسلام، والمسلم ثابت على دينه لا يتقلب. قل خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحموا الشوارب، فيه دليل على أن هدي المشركين عدم توفير اللحى، أخذ اللحى وإعفاء السالم، وهذا موجود في الدعوة واقع من كثير المشركين، ويتشبه بعض العصاة المسلمين، يحلق لحيته ويبقى شاربه، حتى بعضهم يطيبه طالة فاحشة. قولوا وفروا اللحام من التوفير وهو الإبقاء، وفروا اللحاء من التوفير وهو الإبقاء، يتركوها وافرة. وفي رواية عبيد الله عن نافع أعفوا اللحاء. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا بالجيم أي أخروها، وبالخاء أخروا أي أطيلوها. وله في رواية أخرى أوفوا اللحاء أي اتركوها وافية. قال النووي هنا كل هذه الروايات معناها بمعنى واحد، وفروا أعفوا أوفوا، وفروا اللحى وفروا وأعفوا وأرجعوا وبالخاء وأرثوا وأوفوا، كلها بمعنى واحد تدل على الإبقاء. واللحى جمع لحية، كاللام وحكم ضمها لحية، وبالقصر والبد اللحاء، لحاء أو لحاء جمع لحية بالكسر، ويصف لما نبث على الخدين والذقن، اسم لما نبث على الخدين والذقن، هذه هي اللحية. وهذه أوامر، وفروا أعفوا أوفوا أرجعوا أرخوا، كلها أوامر. والأصل في الأوامر الوجوب، أصل الأمر الوجوب كما هو مقرر في الأصول، جمهور الأصولية على أن الأمر الوجوب يجب امتثال الأمر إلا بصالح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، وهذا فعله ابن عمر اجتهادا رضي الله عنه، يتأول أن هذا من التفث قال تعالى ثم لقوا سفثهم، وأن من التفث إذا طاف المعتبر وسعى أو ربى المعتبر الحج جمرة العقبة، فإن من التفث أن يأخذ من شعره ولحيته، من رأسه ولحيته. كان ابن عمر إذا حج واعتمر أخذ من رأسه وأخذ من لحيته، هذا قال كان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هذا اجتهاد منه، خالف فيه ما رواه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة فيما رواه لا فيما رأى له، الحجة فيما رواه لا في اجتهاده، وخالفه في الصحابة وبينوا فيها أنه غلط، وقال وتأول وظن أن التفث والتحلل يأخذ من الرأس واللحية، ولا يقلد ابن عمر في هذا الاجتهاد. فعل ابن عمر اجتهادا لا يقلد في هذا الاجتهاد الذي أخطأ فيه، لأن الحجة فيما رواه لا في رأيه واجتهاده، الحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الواحد من الصحابة قد يخطئ وقد يسيء، ليس معصوما. تعلق كثير من الناس بفعل ابن عمر لأنه وافق هوى في نفوسهم وترك الحديث، احتجوا بابن عمر ولا احتجوا بالحديث الذي رواه، الحديث أمامهم لكن يحتجوا ابن عمر، ابن عمر فعل كذا، أبو هريرة فعل كذا، والحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أخطأ من أصحاب غيرهم فيترحم عليه ويترضى عنه، ولا يؤخذ باجتهاده الذي خالف فيه النص. الحافظ ذكر شيئا من هذا في كلامه صفحة 350 قوله وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، ذكر في كلام كثير في هذا صفحة 350 قوله وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبل على لحيته فما فضل آخره.
قوله وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، هو موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع بلفظ كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وفي حديث الباب مقدار المأخوذ، وقوله فضل بفتح الفاء والضاد المعجمة، ويجوز كسر الضاد كعلم، والأشهر الفتح قاله ابن التين. وقال الكرماني لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك، فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقص ذلك من عموم قوله وفروا اللحى، فحمله على حالة غير حالة النسك. قلت الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة، بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. فقد قال الطبري ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها. وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. وقوله نعفي بضم أوله وتشديد الفاء نتركه وافرا، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية. فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك.
على كل حال الظاهر أن ابن عمر لا يفعل في حج العمرة، قول الحافظ هنا كان لا يخص هذا التخصيص في النسك، وكان يحمل هذا صرفا عن لفظه عن ظاهره. وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، أما هذا تخصيص مقصر. كيف الحافظ يصرف عن هذا ويقول الظاهر أن ابن عمر كان يخص هذا بالنسك؟ هذا صرف عن لفظ الظاهر. وعلى كل حال فهذا المعروف مثل ما روي عن الصحابة عن ابن عمر وجابر، فهم يفعلون هذا في النسك، يتأولون. ولكن الآن الذين احتجوا بفعل ابن عمر لا يحصل بالنسك، فيكون الدعوة أعم من الدليل، يدعون جواز الأخذ الشرع ما زاد على القبضة. قالوا ولا يؤخذ، الفقهاء يقول ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. قالوا الدليل فعل ابن عمر، إذا كان إذا حج ثم قبض على لحيته وأخذ منها، طيب الدليل أخص من الدعوة، أنتم ما اقتصرتم على النسك، ولكن تأخذونها باستمرار كل ما زاد على القبضة. فيقال الدليل أخص والدعوة أعم، يعني دليلكم خاص بالحج والعمرة وأنتم وعملكم مستمر، وينبغي أن يكون الدليل مطابق للدعوة لا يكون أعم. فهم يأخذون ما زاد على القبضة، فإذا قال ما دليلكم؟ قالوا دليل ابن عمر، فعل ابن عمر، فعل ابن عمر الحج والعمرة خاص، هو أخص الدعوة. طيب ما اللي بعده؟ الختان في خلاف، قيل واجب قيل مستحب، والصواب الأقرب أنه مستحب، أنه واجب للذكور مستحب للنساء، النساء مستحب في حقهن إذا وجد خاتلة تختن أو خاتل للصغيرة فهو مستحب، وأما الرجل فإنه يجب، لكن إنه يجب يعني قبل البلوغ، عند البلوغ يجب عليه، يعني يبقى شيء من النجاسة. لكن الأولى يكون في ختان في الصغر لأنها الأسرع وأسهل ويبقى سريعا الطفل، أما إذا ترك حتى يكبر يحصل هيبة للكبير ويتأخر في البر، لكن الواجب أنه قبل البر يعني إذا وجبت عليه الصلاة. نعم
أحسن الله عليك. باب إعفاء اللحان. وعفوا كثروا وكثرت أموالهم. حدثني محمد قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحام.
أنهكوا بمعنى أحفوا، الإنهاك هو يعني المبالغة في أخذ بالمقص، وأعفوا إلى الإعفاء بمعنى لها معنى، الإعفاء بمعنى الترك، يأتي مادة عفا تأتي بمعنى الترك، وتأتي بمعنى كثرة، عفوا أعفوا يعني اتركوا، والمادة ثم قال عفوا كثروا وكثرت أموالهم، ومن قول الله تعالى حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فتكون يعني قصد المادة عفوا، أو أن الحديث له جاء بمعنى أعفو فعلى اسم الهمزة قطع، قال الثاني عفو أعفو بهمزة واصل، إما بهمزة واصل من أعفو وبهمزة قطع من أعفو. نعم شوف قوله باب إعفاء،
قوله باب إعفاء اللي هكذا استعمله من الرباعي وهو بمعنى الترك، ثم قال عفوا كثروا وكثرت أموالهم، وأراد تفسير قوله تعالى في الأعراف حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فقد تقدم هناك بيان من فسر قوله عفوا بكثروا فإما أن يكون أشار بذلك إلى أصل المادة أو إلى أن لفظ الحديث وهو أعف اللحى جاء بالمعنيين، فعلى الأول يكون بهمزة قطع وعلى الثاني بهمزة وصل. وقد حكى ذلك جماعة من الشراح منهم ابن التين قال وبهمزة قطع أكثر، وقال ابن دقيق العيد تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب، لأن حقيقة الإعفاء الترك، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها. وأغرب ابن السيد فقال حمل بعضهم قوله أعفو اللحى على الأخذ منها بإصلاح ما شد منها طولا وعرضا.
لا شك هذا غريب، هذا بعض الصواب الأول من الإعفاء والترك، وتأتي المادة من التكثير، تكثير منها من قول حتى عفو وقد وصل. نعم بعد.
باب ما يذكر في الشيب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب، لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان ابن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليه مخضبه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر.
ما الفرق فيما يذكر من الشيء؟ يعني هل يخضب أو يترك؟ ذكر حديث أنس لما سأله محمد بن سيرين قال سألت أنس أن خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. الحديث الثاني أيضا حديث أنس سئل عن خضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب، لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته، وذلك أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم قليل، ومع ذلك خضبه على ما جاء في هذه الحديث. وقال بعضهم إن النبي لم يخضب لأن الشيبات قليل، ولكنه استعمل الطيب والدهن ثم يميل إلى الحمرة بكثرة استعماله الطيب، فيظن بعض الناس أنه خضب. من ذكر حديث عبد الله بن وهب قال أرسلني أهلي أم سلمة بقدح من ماء فقبض إسرائيل 3 أصابع، هذا إشارة إلى صغر القدح من قصة يعني خصة الشعر في القاص، وروي من فضة يعني إلى من فضة فيها شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قوله فيها شعر النبي صلى الله عليه وسلم الضمير بمعنى القدح، فيها أصابع مقصة فيها بمعنى القدح شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان يعني منهم عين أو شيء يعني من أي مرض كان بعث إليها يعني إلى أم سلمة مخضبه كالسبيب المعجمة في التضال بعدها موحدة يعني من جملة الآلية. قال عبد الله بن وهب فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. قال هو عثمان بن عبد الله بن وهب، والجلجل يجيب في بين المظلومتين هو شبه الجرس، وقد تنزع من الحصات التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته، وهذا لأنه يستشفون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة، فكان إذا أصاب في العين أو مرض بعث إلى أم سلمة مخضبة قال فطرت في الجلد فرأيت شعرات حمراء، وهذا هو الشاهد شعرات حمراء يعني أنه خضب. الحديث الذي بين حديث عبد الله بن موهب أيضا الطريق الثاني قال أخذ إلينا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، والرواية التي بعدها أيضا أنا أردت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر، وقال أبو نعيم حدث نصير هذا نصير بن أشعث قال حافظ على التقليد ثقة من السابعة نصير بن أشعث وجاء في مسلم عن أنس نحو حديث ابن سيرين قال إنه لم يخضب لم يبلغ أن يخضب النبي صلى الله عليه وسلم زاد، ولكن خضب أبو بكر وعمر. في حديث أنس الأول قال إنه لم يبلغ ما يخضب النبي صلى الله عليه وسلم زاد، ولكن خضب أبو بكر وعمر. فزاد أحمد من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين في هذا الحديث ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحنة والكتم. وهذا الحديث فيها مشروعية الخضاب، وفي أن أبو بكر وعمر كان يخضبان، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنس أنه لم يخضب، وذكر غيره أنه خضب، وأنه رؤية كما في رواية بسلمة أنه أخذ شعرا حمرا، قيل أنه خضب وقيل أنه لم يخضب، وإنما هذا بسبب الدهن من الطين. سيأتي في الباب الذي بعد هذا الكلام هنا الخضاب في حكمه.
السلام عليكم. باب الخضاب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
هذا الحديث فيه مشروعية الخضاب، وأنه ينبغي مخالفة اليهود والنصارى، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وهذا يدل على أن الخضاب سنة، وقيل يجب الخضاب، وقيل أنه واجب، وقيل يجب ولو مرة، وما روى تعالى الإمام أحمد، روى عن الإمام أحمد أنه قال يجب الخضاب مطلقا، وروي عنه قال يجب ولو مرة، والأقرب أنه سنة، لكن بغير السواد، لما في قصة أبي قحافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا وجنبوه السواد، ولحديث الوعيد الشديد على الذين يخضبون. قال فيها خزوان قول يخطبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. وهذا الحديث فيه الأمر بمخالفة اليهود والنصارى، والأصل في الأمر الوجوب، لكن صرف عن الوجوب إلى الندب فعله صلى الله عليه وسلم، حيث رؤي في بعض الأحيان لم يصبغ، وكذلك إقراره بعض الصحابة أنهم لم يصبغوا، وإلا في الأصل الوجوب. ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه قال بالوجوب، وروي عنه رواية أخرى أنه قال يجب ولو مرة واحدة، إذا صبغ مرة حصل على الوجوب. والخضاب معناه هو تغيير لون شيب الرأس واللحية، المراد بالخضاب تغيير لون شيب الرأس واللحية. سؤال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله ما مستند من ترك الخضاب؟ فأجاب اتباع الهوى. هذه كلمة فيها قوة، ولعل هذا محمول على بعض الناس. نعم. مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في إلا شيبات قليلة تعد من أصابع. الذي الناس قال ليس في رأسه ولحيته أكثر من 20 شيبة وشعرة. والخضاب بالسواد فيه الكلام، والراجح أنه ممنوع، وإنما يكون الخضاب بالحمرة الخالصة أو بالصفرة أو بالحنة والكتم. فالكتم يلبس أبيض أسود والحنة أحمر، إذا خلط صار يضرب إلى الحمرة، وهذا هو الأفضل. الأفضل أن يكون بالحنة والكتم، ثم يليه الحمرة ثم الصفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف الخضب والخضب، أما أبو بكر وعمر فخضبا بالحنة والكتم، وقيل أن عمر أبو بكر بالحنة والكتم وعمر بالحمرة الخالصة. أما السواد ففيه خلاف، هناك من أجازه، هناك من منعه، هناك من قيده، والشارح بحث هذا بحث لا بأس الجيد. نسأل الخضاب، تقرأ كلام الشارح قولوا باب الخضاب.
قوله باب الخضاب أي تغيير لون شيب الرأس واللحية. قوله عن أبي سلمة وسليمان بن يسار كذا جمع بينهما، وتابعه الأوزاعي عن الزهري أخرجه النسائي، ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده، وقد مضت رواية صالح في أحاديث الأنبياء ورواية الآخرين عند النسائي عن أبي هريرة في رواية إسحاق بن راهوية عن سفيان بسنده أنهما سمع أبا هريرة أخرجه النسائي. قوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم هكذا أطلق. ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. وأخرج الطبراني في الأوسط نحوه من حديث أنس، وفي الكبير من حديث عتبة بن عبد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم. وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد، وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخض بالسواد لحديثي جابر وابن عباس، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقا، وأن
يعني الخض بالسواد منهم من العلماء من رخص فيه الجهاد على جد في الجهاد خاص، ومنهم من قال يجوز مطلقا، والأولى يقول المؤلف والأولى كراهة. نعم.
وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم، وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب،
يعني كل هؤلاء أجازوا الخضاب بالسواد. نعم.
واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له، وأجاب عن حديث ابن عباس الرافعة يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، لأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. وعن حديث جابر جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستدفعا، ولا يضطرد ذلك في حق كل أحد. انتهى. وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين. نعم، يشهد له ما أخرجه هو عن ابن
سيادر. المنع مطلق، ما هو تقيده بأنه من كان شيب مستدفعا، هذا يحتاج إلى القيد، يحتاج له دليل. الحديث ما قيد. نعم
يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديدا
بالظرف حين كان. نعم.
عفو الله عنك. فلما نغض الوجه والأسنان تركناه. وقد أخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، وسنده لين. ومن من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل، واختاره الحليمي. وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي. وقوله فخالفوهم في رواية مسلم فخالفوا عليهم واصبغوا. وللنسائي من حديث ابن عمر رفعه غير الشيب ولا تشبه باليهود، ورجالهم ثقات، لكن اختلف على هشام بن عروة فيه كما بينه النسائي وقال إنه غير محفوظ. وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وزاد والنصارى ولأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رافعة إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع. وقد أخرج مسلم من حديث أنس
تعاقب يعني الحناء أول ثم الكتم أو بالعكس، ويحتمل الجمع الأقرب أنه الجمع يعني يجمع بينهما يخلطهما. نعم.
وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. وقوله بحتا بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثنى أي صرفا، وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما. والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. واستنبط ابن أبي عاصم من قوله صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم. وذكر ابن الكلب أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب، وأما مطلقا ففرعون،
يعني فأول من خضب مطلقا يعني من العرب وغيرهم أول سبع فرعون، ومن العرب عبد المطلب. على كل حال هذا ذكر ابن الكلب. نعم.
وقد اختلف في الخضب وتركه، فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم، وترك الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة. وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه. وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضا غيروا هذا وجنبوه السواد. ومثله حديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه أول باب ما يذكر في الشيب. وزاد الطبري وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر فذهبوا به فحمروه. والثغامة بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره وثمره. قال فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه. ولكن الخضاب مطلقا أولى لأن فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب.
نعم أولى يعني لا شك أنها أولى، لكن هل يجب أو لا يجب هذا محل الخلاف. ونقرأ أنه سنة مؤكدة. نعم
عفى الله عنك. وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، فالترك في حقه أولى. ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ: من شاب شيبة فهي له نور إلى أن ينتفها أو يخضبها. وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره خصالا فذكر منها تغيير الشيب، إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تستحب بحديث الباب، ثم ذكر الجمع وقال: دعوى النسخ لا دليل عليها. قلت: وجنح إلى النسخ الطحاوي، وتمسك بالحديث الآتي قريبا أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم صار يخالفهم ويحث على مخالفتهم، كما سيأتي تقريره في باب الفرق إن شاء الله. وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه أخرجه الترمذي وحسنه، ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور، فالله أعلم. قال ابن العربي: وإنما نهي عن النتف دون الخضب، لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه، والله أعلم. وقد نقل عن أحمد أنه يجب، وعنه يجب ولو مرة، وعنه لا أحب لأحد ترك الخضاب ويتشبه بأهل الكتاب.
مثل رواية ثانية: يجب مرة، أنه قال لا أحب يعني ترك الخضاب، يعني فيكون الخضاب يعني سنة مؤكدة، سنة مؤكدة أو واجب مطلقة أو واجب ولو مرة في العمر.
وفي السواد عنه كالشافعية روايتان المشهورة: يكره وقيل يحرم، ويتأكد المنع لمن دلس به.
يعني فيكون الخضاب السواد في كلا روايتان، قيل الكراهة وقيل التحريم، وظاهر الحديث التحريم، فأقيده بعضهم إذا كان في تدريس وإلا فلا.
نعم
هذا اجتهاد، إما اجتهاد منهم أو يضعه النص. نعم طرح الشارح حافظ لك يعني بحث عن الخضاب بحث جيد.
نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: باب الجعد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وأنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، وليس بالآدم، وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شارة بيضاء. حدثنا مالك وإسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك: إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق: سمعته يحدثه غير مرة، ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راع من أدم الرجال، وله لمة.
النسخة الثانية ما فيها الواو، تكلم عليها الحافظ في الشرح واو طيب سهل.
له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها، فيتقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أر بعده مثله. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا سبطا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أر بعده ولا قبله مثله وكان بسط الكفين. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم شتن القدمين والكفين. حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس أو عن جابر أو جابر بن عم
وقال أبو هلال
حدثنا أبو هلال
كذا عن حدثنا
ها نعم
وقال أبو هلال مصر كان وقال أبو هلال كلم عليه الشارع حافظ وقال أبو هلال وقال هشام
ها
وقال أبو هلال ما في حدثنا وقال أبو هلال معلق.
وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبيها له. حدثنا محمد المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الله وسلم إلى محمد وعلى آله وصحبه. هذا الباب طوله مؤلف رحمه بالجعد بفتح الجيم وكسرها الجعد والجعد وجعد صفة للشعر والشعر الجعد هو المنقبض الشعر ويقابل الجعد السبط الذي يسترسل الشعر مسترسل الشعر مسترسل يقال له مسترسل هو مقابل الجعد والجعد هو الشعر المنقبض السبط هو يقابل الجعد السبط هو الشعر المسترسل لا يتكسر لغلظة شعوده والجعد هو الذي يتجعد فهو الشعر في سفر الشعر الجعد سفر الشعر هو المنقبض الشعر الذي يتجعد كشعور السودان والحبش والزنج والسبط هو الذي لا يسترسل ولا يتكسر من شيء لغلظة كسار الهنود. فهذا الباب صفة للشعر باب الجعد صفة الشعر ذكر فيه الحديث التي تدل على وصف الشعر وهل
يسن في شعر أن يكون مسترسل، أن يعني بأن يسرح الشعر فيكون مسترسلا أو يتركه فيكون جعلا، ذكر عدد من الحديث. هذه الأول حديث أنس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف جسمه وشعره فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال توسل، ليس بالطويل ولا بالقصير، من ينظر لا يقول هذا قصير ولا يقول هذا طويل، وهذا هو الأحسن في الخلقة، هذا الأكبر في الخلقة يكون متوسل، لأن الطويل قد يعيبه بعض الناس يقول فلان طويل، والقصير كذلك، فإذا كان وسط فلا يعاب لا بالطول ولا بالقصر. وهذا الله تعالى خلق نبيه صار له أكمل خلق، كما أنه جبل على أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، وأكمل الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، هذا في وصف لون البشرة، ليس بالأبيض الأمهق، الأمهق شديد البياض الذي يضرب بياضه إلى الزرقة، أو الكريه البياض كلون الجس، وليس بالآدم من العدم وهي السمرة الشديدة، ليس بأسمر يعني أسود، وليس بأبيض أمهق يضرب بياضه إلى الزرقة أو الكريه الماضي كلون الجس، ولكنه أبيض مشرب بحمرة، إذا كان بياض مشرب بحمرة هذا هو الجمال، هذه غاية الجمال، فهو أبيض مشرب بحمرة، أما إذا لم يكن في حمرة صار أبيض أمهق شديد البياض كلون الجس، هذا ليس بجميل، لكن الجميل هو الذي يكون بياضه مشربا بحمرة، أما البياض الخالص بدون حمرة فإنه يسمى يكون هذا هو البياض الأمهق الذي يضرب بياضه إلى الزرقة أو كريه البياض كلون الجس، لكنه عليه السلام بياض أبيض يضرب بياضه بحمرة مشرب بحمرة، بياضه مشرب بالحمرة، فليس بالأبيض الأمهق شديد البياض الذي ليس معه حمرة يكون كريه المنظر يضرب إلى الزرقة أو كلون الجس، ولا بالآدم شديد الأدمة وهي السمرة الشديدة، ليس بأسمر وليس بأبيض أمهق، ولكن أبيض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الكمال في الجمال، جمال البياض المشرب بالحمرة هذا هو الكمال في الجمال، أما الأسمر شديد السمرة أو الأبيض شديد البياض الذي لم يشرب بالحمرة هذا ليس بكمال في اللون، لكن الأكمل في اللون هو البياض المشرب بالحمرة. وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، وهذا في وصف الشعر، يعني أن شعره بين الجعودة والسبوطة، ليس بالجعد السبط، ليس بالجعد القطط، القطط شديد الجعودة، ولا بالسبط يعني مسترسل، يعني بينهما، ليس جعودته شديدة وليس مسترسلا سلسلة شديدة، بل هو بينهما، فشعره بين الجعد وبين السبط، شعره بين الجعودة والسبوطة. والخلاصة أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا وخلقا، في الطول أكمل الناس خلقا لا بالطويل ولا بالقصير، في اللون ليس أسرى شديد السمرة ولا أبيض شديد البياض كلون الجس، ولكن أبيض مشرب بحمرة. في الشعر شعره ليس قططا منقبضا وليس مسترسلا، ولكنه بين الجعودة والسبوطة، فالله تعالى خلقه أعطاه الكمال عليه الصلاة والسلام في الخلق والخلق أيضا، وإنك لعلى خلق عظيم. بعثه الله على رأس 40 سنة، وعز لما بلغ 40 سنة وهي قوة اكتمال العقل، فأقام بمكة 10 سنين على حيث الكسر، على عهد العرب حيث الكسر، وإلا أقام بمكة 13 سنة على الصحيح، وبالمدينة 10 سنين، توفاه الله على رأس 60، يعني على حيث الكسر، إلا الصوم توفاه الله على وهو ابن 63 سنة، وقيل توفي وهو ابن 60، وقيل توفي وهو ابن 65، والصواب أنه ابن 63، لكن أنا حلف الكسر على عادة العرب في حلف الكسر. توفى الله على 60، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، إن لم يشب عليه الصلاة والسلام. قال بعض الناس أنه صبغ، جاء في بعض الأحيان أنه صبغ شعره في الحنة والكتاب، وقيل أنه لم يصبغ، ولكنه عليه الصلاة والسلام يدهن كثيرا بالطيب، الدهن والطيب، فيحمر من كثرة الدهان، فيظن بعض الناس أنه صبغة، لأن لم يبلغ أن يصفى ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. فالحديث الثاني حديث البراء، قل ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في جواز لبس الأحمر لبس الحلة الحمراء، وفيه دليل على جواز لبس الأحمر، ومن نهي عن لبس الأحمر فقيل إنه منسوخ. وقال المقيم جماعة إن الحلة الحمراء التي لبسها فيها خطوط ليست حمراء خالصة، والنهي إنه على الأحمر الخالص محمول على الأحمر الخالص، وقيل غير ذلك. وهذا من الذي من قال بجواز لبس الأحمر. والحلة مكون من قطعتين، تكون من قطعتين مثل الإزار والرداء. قال بعض الصبي عن مالك إن جمته لتضرب قريبا من كبه، جمته أي شعر رأسه، جمته أي شعر رأسه يضرب قريبا من كبيه. قال أبو إسحاق سمعت الحديث غير مرة ما حدث بقط إلا ضحك، تبع شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. الأول يقول يضرب قريبا من كبيه، هنا قال يبلغ شحمة أذنيه، المعنى أنه عليه الصلاة والسلام يترك شعره لا يحلقه إلا في حج أو عمرة. وقوله يضرب من كبيه وفي رواية الأخرى يبلغ شحمة أذنيه، يعني أنه أحيانا وأحيانا، فأحيانا يضرب الشعر من كبيه وأحيانا يبلغ شحمة أذنيه، فأحيانا إذا وصل شحمة أذنيه تعاهد فقصة، وأحيانا يتركه حتى يصل إلى المنكبين، وإذا بلغ المنكبين يسمى جمة، وإذا جاوز شحمة الأذنيه يسمى لمة، وإذا وصل إلى الشحمة يسمى وفرة، إذا وصل إلى شحمة الأذنيه يسمى وفرة، وإذا تجاوز شحمة الأذنيه يسمى لمة، وإذا بلغ المنكبين يسمى جمة، هذا أسماء الشعر. فشعره أحيانا يتركه جمة، وأحيانا يكون وفرة، وأحيانا يكون لمة، أحيانا وأحيانا، أحيانا يضرب الشعر إلى كبيه، وأحيانا يبلغ شحمة أذنيه. حديث ابن عمر قال أراني الليلة عند الكعبة، وهذه الرؤية في المنام، هذه الرؤية في المنام، أراني الليلة عند الكعبة، فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال. آدم يعني أسمر، رجل آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، يحسمر سمرة جميلة، ولهذا قال كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال. له لمة، وهذا هو الشاهد، يعني الشعر شعر يجاوز شحم الأذن. كأحسن ما أنت رائم من اللمم، يعني بشرته رحمك الله سمرة جميلة من أحسن السمر، ولمته والشعر شعره جاوز شحم الأذن كأحسن اللمم قد رجالها، يعني صرحها، فهي تقطر معا متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين لطوفه بالبيت. فسألت من هذا، فقيل المسيح ابن مريم. المعروف في الأحاديث الأخرى أن عيسى عليه السلام ليس أسمر ولكنه أحمر، جاء في الأحاديث أنه أحمر يكاد يقطر، بينما لآدم هو موسى، جاء في أحاديث الأنبياء وفي أحاديث الشفاعة وصف موسى بأنه آدم، وصف عيسى بأنه أحمر كأنما خرج من ديباس من حمام، وهذا خالف الأحاديث الأخرى، يحتاج إلى الجمع بينها. الأحاديث الأخرى كثيرة فيها أن عيسى ليس آدم، ولكن الذي آدم هو موسى، بشرته هي أسمر سمرة في بشرة موسى، أما عيسى لأنه أحمر كان مخرجا من ديماس كان مخرجا من الحمام، هكذا جاء في الأحاديث. ثم قال وإذا أنا برجل قطط، القطط شديد الجعودة، يعني بالغ في الجعودة بحيث يتفلفل، أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا، فقيل المسيح الدجال. إن الرسول رأى في المنام عيسى ثم رأى خلفه الدجال، فلفت الآخر أنه يطوف بالبيت، يقول أنه يطوف بالبيت. قد استدل بعضهم بهذا على دخول الدجال مكة والمدينة، وهذا غلط من استدل بهذا على دخول الدجال المدينة، إذ لا يلزم من الرؤية في المنام أن يكون دخولها حقيقة، أن يكون دخلها حقيقة، ما يلزم من رؤية هذا في المنام، ولا يدخلها في اليقظة، لا يدخلها في آخر الزمان، أما هذه رؤية في المنام، رأوا في المنام يطوف بالبيت، فلازم من ذلك دخول الدجال مكة والمدينة. قد جاءت الحديث بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وأنه على أنقابها ملائكة، معهم السيوف يصدونه عنها فلا يدخل مكة والمدينة، وإنما هذا دخول، هذا إنما هو في المنام في الرؤية، ولا يلزم من ذلك من الرؤية في المنام أن يكون دخلها حقيقة. ولو سلم فلا يلزم دخولها بعد ذلك في آخر الزمان، لو سلم أنه دخلها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزم دخولها في آخر الزمان لدلالة الأحاديث التي صريحة بأنه لا يدخلها. والشاهد من هذا أنه ذكر أن عيسى له لمة، وهذا وصف الشعر تصل إلى يعني ألمت بالمنكبين، جاوز سحب الأذن وألمت بالمنكبين في هذا سنة لمة. وأما الدجال فإن شعره قطط شديد الجعودة بحيث يتفلفل. حديث أنس بعد هذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الشعر منكبين يعني أحيانا، وفي الرواية التي بعدها كان يضرب منكبين كذلك. وذكر الجوهري في حرف الواو قال الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن ثم الجمة ثم اللمة إلى علمة المنكبين، لكن خولف في حرف الجيم فقيل إذا بلغت المنكبين فهي جمة، واللمة إذا جاوز شحم الأذن، والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن. ذكر بعد حديث أنس في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا بالجعد، رجلا يعني متوسط بين السبط الذي يسترسل شعره والجعد الذي يتجعد بينهما، ليس رجلا مسترسلا شعره ليس مسترسلا لا يتكسر فيه شيء لغير كشعر الهنود، وليس جعدا يتجعد كشعر السودان، ولكنه رجل بينهما كما في الحديث الأول. في الحديث الأول قال ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، هنا قال رجلا ليس بالسبط ولا الجعد يعني بينهما شعر رأسه، ليس متجعدا منقبضا كشعور السودان والزنج والحبش، وليس متجعدا وليس مسترسلا كشعر غليظا لا يتكسر كشعر الهنود، بل هو بينهما. ولهذا قال كان رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقيه، يعني أحيانا بين أذنيه وعاتقيه، وهذا هو اللي هو أحيانا يصل إلى المنكبين، وأحيانا يكون يوازي شحمة الأذن فيكون وفرة. فحديث بعد حديث أنس قال كان النبي صلى ضخم اليدين أو بعد لم أرى بعده مثله، هذا في وصف يديه. وكان شعر النبي صلى الله عليه رجلا لا جعلا ولا سبطا كما سبق يعني بين الجعودة والسبوط. والحديث الذي بعد أيضا قال كان النبي صلى الله ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين وفي ضخامة مع بساطة وليونة، بسط اليدين لينة يديه كالحرير. ولهذا قال أنس ما مسست حريرا أليل من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرب ريحا أطيب ريحا من عليه الصلاة والسلام. هو ضخم اليدين والقدمين ومع ذلك بسط الكفين، وكان حسن الوجه عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر كذلك التي بعده ضخم اليدين حسن الوجه لم أرى بعده مثله، يعني أكمل الناس عليه الصلاة والسلام بالخلقة. والحديث الذي بعده أنس قال كان شثن القدمين، شثن فتح المعجبة مسكون الثاء أي غليظ الأصابع، غليظ الأصابع والراحة، غليظ الأصابع والراحة، وهو بمعنى ضخم اليدين، ضخم اليدين شتم القدمين من غليظ الأصابع والراحة. بعدها الأثر المعلق قال أبو هلال كان الذي ضخم الكفين والقدمين لم أرى شبيها بعده شبيها له. كل هذا في وصف عليه الصلاة والسلام وصف جسمه وأنه أحسن الناس. الحديث الثاني حديث ابن عباس في رواية مجاهد عنه قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال قال إنه مكتوب بين عينه كافر، قال ابن عباس لم أسمعه قال ذلك. هذا فيه دليل على أن الدجال الذي يخرج في آخر الزمان مكتوب بين عينه كافر يقرأه كل مؤمن، قال أنا وغير قال. وهذا من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن جلى لهم وصفه حتى إنه مكتوب بين عينه هذه الكلمة يقرأها المؤمن فلا يغتر به. قال لم أسمعه قال ذلك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني نفسه عليه السلام. هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشبه الناس بإبراهيم، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني كان يشبه في الخلقة، قال فانظروا إلى صاحبكم. وأما موسى فرجل آدم جعد، رجل يعني رجل شعره، آدم جعد، آدم يعني أسمر يعد وهي السمرة، جعد يعني مرجل شعره مسرح من شعره، شعره جعد يعني منقبض ليس مسترسلا موسى هنا ذكر أنه آدم، ذكر في الحديث السابق أن عيسى آدم، في الحديث الأخرى هي أن عيسى ليس آدم ولكنه أحمر، وأما موسى فإنه آدم يعني أسمر، شعره جعد متجعد ليس مسترسلا، على جمل أحمر مخطوم بخلبة، الخلبة بضم الخاء وسكون اللام الليف، ويجمع على خلب يعني خطامه من الليف، كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي، يعني أنه يلبي محرما حاجا ومعتمرا. جاء في الحديث الأخرى ذكر أنه كان ينظر إلى موسى فنظر إلى عيسى ونبي يونس حذروا من الوادي يلبون، يعني الأنبياء كلهم حجوا على البيت، طافوا بالبيت وحجوا، وكلهم بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم هو الذي بنى البيت.
نعم إيه؟
نعم الحسن والحسين كان يشبه النبي، كان حسن يشبه النبي في النصف الأعلى والحسين في النصف الأسفل، هذا جاء في الحسن والحسين. فاطمة كانت تشبه مشتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخطئ مشتى دفع كلبي، كان جميلا، كان جبريل يأتي في صورة دحن كلبي لأنه كان رجل جميل، كان جبريل يأتي في صورته فيظن من رآه يظن بعض أزواج النبي أنه دحن كلبي وهو جبريل، لأن أعطاه الله القدرة على التشكل فيأتي في صورة دحن كلبي.
نعم
ذكرتم أحسن الله إليكم في مسألة الدجال، قلتم وليس هذا في اليقظة، وعلى تفسير أنه في اليقظة فيقال هذا قبل أن يبعثه الله وقبل فتنته، وكذلك ذكرتم في
هذا اللي قلنا قلنا أن هذا الرؤية في المنام، وغالب من يستدل بهذا على دخول الدجال مكة ومدينة، لأنه لا يلزم من الرؤية في المنام أن يقول أخلاقه، ولو سلم فلا يلزم من دخولها بعد ذلك في آخر الزمان، لو سلم أنه دخلها الآن في زمن النبي فلا يسلم دخولها في آخر الزمان. نعم
ذكرته في قولي لم أرى بعده شبيها له، ورد أن الحسن يشبهه في النصف الأعلى والحسين في النصف الأسفل، والمعنى لا يوجد من والمعنى لا يوجد من يشبهه من كل وجه، والمعنى لا يوجد من يشبهه من كل وجه،
هذا في قولي لم أرى قبله مثله ولا بعده،
لم أرى بعده شبيها له،
يعني من جميع الوجوه، ولكن الحسن يشبهه في النصف الأعلى والحسين في النصف الأسفل. نعم.